الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الفصول المباركة من صحيح الإمام البخاري. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مشيرا إلى كل ما نعرفه في الأرض من أنواع النيران، قائلا: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فجميع ما يعرفه الناس على وجه الأرض من أنواع النيران التي يوقدونها أو التي تشتعل أو البراكين أو كل ما على وجه الأرض من أنواع النيران، فكلها لا تمثل إلا جزءا يسيرا من نار جهنم في حرارتها وشدتها وقوة أثرها على الموجودات والمخلوقات وخاصة بني آدم. وقوله عليه الصلاة والسلام جزء من 70 جزءا ليس المقصود الحجم، وإنما المقصود به الحرارة والشدة. وأما قوله من 70 جزءا فهو يبين أنها جزء يسير، لأن 70 عند العرب في العادة يستخدمونها ولا يريدون بها العدد، وإنما يريدون بها التكثير. ولو أريد بها العدد في هذا الحديث، لو أريد بها العدد أيضا، هذا لا يدل على نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة. لا يمكن نقول بأنها 1 من 70. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جزء من 70 جزءا، يعني لم ينص، لم يأتي في الحديث ما يدل على أنها جزء كامل. قد تكون جزء من 70 جزءا. صحيح النص يشير كأنها جزء كامل، لكنه ليس قاطعا في ذلك. ويكفي كما ذكر سابقا أن 70 في العادة لا تطلق ويراد بها العدد. فإن قيل بقية الحديث يدل على أنه أريد بالـ70 العدد، نقول أيضا حتى هذا الاستخدام الذي جاء في الحديث لا يقطع في الحقيقة بأنه أريد بها 70 العدد الحقيقي. ولا إشكال، يعني لو أريد بها العدد الحقيقي فهذا أيضا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. إذا كان، ولذلك يقول الصحابة رضوان الله عليهم، قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية للتعذيب ولأن تكون شيئا يحذر منه الناس ويستحق أن يحذر منه كل عاقل، فكيف إذا كانت جزءا من 70 جزء؟ لكن الكلام على قضية دلالة 70 هذا فقط من جهة اللغة، أن 70 بالفعل في لغة العرب في غالب الأحيان لا يراد بها حقيقة العدد، إلا إذا جاء الدليل الواضح الذي يدل على أنه أريد بها حقيقة العدد. لا 7 ولا 70، إذا ما جاء دليل يدل على أنه أريد بها حقيقة العدد فإنها يحق للقارئ أو السامع أنه يحملها على إرادة التكثير، خاصة إذا جاء في النص ما يدل على ذلك من القرائن المحيطة به. فنار الدنيا لا تمثل إلا جزءا يسيرا، يعني معنى هذا الحديث أن نار الدنيا لا تمثل إلا جزءا يسيرا جدا من حرارة وشدة نار الآخرة. وهذا الخبر إنما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ليحذرنا من نار جهنم، ولأن نعرف أنها تستحق أن يضعها الإنسان قبالة وجهه كلما أراد أن يخالف أمر الله عز وجل أو أن يعصي الله عز وجل، أن يستحضر أنها رب لذة لحظة استحقت عقوبة أليمة جدا وربما امتدت دهرا. والعاقل لا يقدم على مثل هذه التجارة الخاسرة بكل المقاييس، أن تستلذ للحظة من اللحظات في مقابل عذاب أليم وربما دام فترة طويلة. وقلنا سابقا إن غمسة في النار تكفي لإنساء ابن آدم كل متع الدنيا، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذا أنعم أهل الأرض، يعني أكثر أهل الأرض نعيما، الذي لم يعرف الناس أكثر منه نعيما، فكيف بالشخص الذي يقدم لذة لحظة من اللحظات أو متعة لساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل على هذه الغمسة التي يستحقها كل من عصى الله عز وجل أن يعاقب في نار جهنم، بل لولا رحمة الله عز وجل لما استحققنا حتى دخول الجنة. نعم، اقرأ.
عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونالوا يا مالك.
نعم، سبق الكلام عن هذا الحديث وأن فيه تسمية خازن النار وهو مالك. طبعا هذا جزء من آية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهي جزء من آية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تلاها على المنبر، يعني دلالة على أن من خطب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر فيه بعقوبة الله عز وجل في الآخرة، وأنه يستحب للخطيب أنه كما يذكر بنعيم الجنة ليحرص الناس على تحصيلها، أنه يستحب له أيضا أن يذكرهم بعذاب الآخرة، لكن ينبغي أن لا يطغى أحد التذكيرين على الآخر، فلا يجعل تذكيره بعذاب النار وأهوال القيامة وما يصيب العصاة والمشركين فيها من عقوبة، أن يجعل ذلك غالب شأنه، بل لو غلب جانب ذكر الرحمة والجنة لكان ذلك أولى من جانب تغليب العقوبة والعذاب، لأن الله عز وجل أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وأخبر أن رحمته غلبت وسبقت غضبه، فكوننا نوسع من ذكر الرحمة هذا متفق مع النصوص، النصوص تبين أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا وسعنا من ذكر الرحمة بقدر سعة رحمة الله عز وجل، يعني بسعة تغليب رحمة الله عز وجل على عقوبته وغضبه، كان ذلك مشروعا. لكن الذي ليس بمشروع يقينا هو أن نغلب الكلام عن العقوبة وعن العذاب على الكلام على الرحمة. طبعا هذا الكلام بصورة مجملة، وإلا في بعض الأحيان قد يكون ذكر العقوبة والعذاب أولى من ذكر الرحمة والجزاء بالجنة، وفي بعض الأحيان يكون العكس، لكن بصفة عامة كخطبة جمعة في عموم المسلمين ينبغي أن يحرص الإنسان أن لا يطغى أحد الذكرين على الآخر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام للعذاب يدل على أن هذا من سنن الخطبة أن يذكر الخطيب بعذاب الآخرة. نعم.
عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
طيب، هذا الحديث يتكلم عن في مقدمته عن طريقة من طرق السلف في نصيحة ولاة الأمر والأمراء ومن شابههم. فهذا الصحابي يخبر أنه كان يأمر وينهى وينصح، لكنه يسر بالنصيحة في بعض الأحيان، لأنهم طلبوا منه أن يذهب لهذا الأمير ليناصحه، فأجابهم بأنه يفعل ذلك وأنه يناصحه في السر. لكن في الحقيقة لا يدل ذلك على عدم جواز نصيحة الأمير علانية، لكنه يعني الضابط في ذلك مراعاة المصلحة. إذا كانت المصلحة تقتضي مناصحة الأمير سرا ناصحناه سرا، وإذا كانت المصلحة تقتضي مناصحته علانية ناصحناه علانية. فالضابط في ذلك هو تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. أي الأمرين كان أكثر تحصين للمصالح وأكثر دفعا للمفاسد اتبع، فإن هذا الباب باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد وليس أكثر من ذلك. فلا نغلو في جانب دون جانب بالنسبة لنصيحة الأمراء، ويا ليتنا نقوم بالنصح ولو سرا، فما أقل من يقوم بالنصيحة ولو سرا. والأمراء أحوج الناس إلى النصيحة، بل الإنسان عموما كلما على شأنه كلما كان أحوج إلى النصيحة من غيره، لأنه كلما على شأنه كلما كان تأثيره أكبر وخطأه يتجاوز نفسه إلى غيره، ويصبح خطأه لا ينفرد به هو، يعني أثر الخطأ لا ينفرد به هو بل على كل من له أثر عليه. وللأسف الشديد نجد أن الناس كلما كبر الرجل وعظم كلما قل ناصحه، مع أن المفترض العكس، وهذا ليس خاصا بالأمراء بل بالأمراء والعلماء وكل من له قدر ومكانة. حتى العالم، العالم يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى تسديد، يحتاج إلى إبداء رأي. لا يصح أن يكون موقفنا لا من العلماء ولا من الوجهاء ولا من الأمراء موقف المغتاب فقط، أننا نكتفي في المجالس أن نعيب ونقول فعلوا وفعلوا، بل لابد من النصيحة. وثق أن كل عاقل يقبل النصيحة إذا كانت بأسلوب حسن. فإن اجتهدت وأحسنت الأسلوب فجاءك أذى فاحتسب هذا الأجر، يبقى أنه لك أجر المحاولة وسيحسب هذا لك. أما لو تخلف الناس كلهم عن نصيحة بعض فإن هذا داعي لفساد عظيم. وإذاك كان النبي عليه الصلاة والسلام رخص الدين كله في كلمة واحدة، قال الدين النصيحة. وإن كان المقصود هنا بالنصيحة ليس مجرد فقط ذكر المعايب أو الأمور التي تحث عليها أو ما شابه ذلك، وإنما المقصود بالنصيحة هنا القيام الحسن بأمر كل أمر شاءه الله عز وجل أو شرعه الله عز وجل. يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله، لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. إيش معنى النصيحة لله عز وجل؟ يعني تقوم بحق الله على أكمل وجه. إيش يعني النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق سنته وسيرته وأوامره خير قيام. والنصيحة للعامة أن تنصحهم بالمعنى المعهود، وأن أيضا تسعى في مصلحتهم، أن تكون حريصا على تحقيق الصالح لهم، وكذلك بالنسبة للخاصة وهم الأمراء والعلماء ومن دخل في هذا السياق. المقصود أنه هذا مقدمة الحديث. أما نفس الحديث فأخبر هذا الصحابي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يمنعه من أن يأمر بالمعروف ولا يأتمر به، أو ينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. الأقتاب هي الأمعاء، الأقتاب هي الأمعاء، وتندلق أي تخرج بسرعة. ما زال إخواننا في مصر يستخدمون هذه العبارة، يقولون اندلأ، أليس كذلك؟ ينطقون القاف ألفا على عادتهم في نطق القاف، وهو الخروج السريع، الخروج السريع. يعني إذا الشخص سكب الماء بسرعة قالوا اندلق الماء، أليس كذلك؟ هو كذلك. فتندلق يعني تندفع وتخرج بسرعة، أمعاؤه يعني أقتابه، وهذه صورة من صور العذاب ولا شك. قال فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. الحمار يدور بالرحى هكذا، الرحى في الوسط، وهكذا يكون هذا الرجل أقتابه في الوسط وهو يدور حوله هكذا. نعم، يقول فيجتمع أهل النار عليه، يجتمع أهل النار على هذا المنظر الغريب العجيب لهذا الرجل، فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما الذي جعلك تستحق مثل هذه العقوبة الأليمة مع أنك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كانوا يتصورون أن مثل هذا الرجل ما أولاه بالنجاة وأن لا يكون من أهل النار، لأنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فقال لهم هذا الرجل: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن هذا هو سبب هذه العقوبة، أنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتمر هو بالمعروف، وأنه كان ينهى عن المنكر ولا ينتهي هو عن هذا المنكر. وهذا يشير أيضا إليه قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا ما وصف به اليهود، أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ولا شك أن هذا التصرف أنه ليس تصرفا محمودا، وأنه تصرف مذموم. لكن ينبغي التنبيه على شيء، وهي أنه لا يصح أن يمتنع الإنسان، لا تعني هذه النصوص، لا هذا الحديث ولا الآية، أنه لا يحق للإنسان أن يأمر بالمعروف إلا إذا كان هو آتيا له. ولا تدل هذه النصوص على أن الإنسان لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا كان منتهيا عنه. ولذلك صورتان: صورة الأولى صورة المؤمن التقي الورع، لكنه لا بد أن تكون له معاصي، أليس كذلك؟ في شخص معصوم من الخطأ، لو أن الإنسان لا يحق له أن يأمر أو أن ينهى إلا إذا كانت لا خطايا له، فإنه لن يأمر أحد بالمعروف ولن ينهى أحد عن المنكر. ولذلك لما سئل الحسن البصري عن ذلك قال: ود الشيطان أن ينال منكم ذلك. الشيطان يتمنى إنه كل واحد يقول: والله أنا عندي معاصي وأنا عندي ذنوب، إذن لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. لو فعلنا ذلك ما بقي أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأنه لا وجود لأحد لا معاصي له ولا ذنوب. ثم ينسى من يأتيه الوسواس بهذه الحجة الباطلة أن مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر معصية، هو بذاته معصية. فإن كان عنده معاصي يضيف له معصية جديدة، هو ينبغي أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى لو كان عنده معاصي، لأن ترك الأمر والنهي هو معصية بحد ذاته. ولذلك نص العلماء على أنه حتى الذي يأتي معصية معينة يجب عليه أن ينهى غيره عن هذه المعصية، لأن إتيانه للمعصية ذنب، وتركه للنهي عن المعصية ذنب آخر. فبدل أن يأتي يوم القيامة بذنبين لأن يأتي بذنب واحد، خير وأحب وأقرب إلى الله من أن يأتي بذنبين. كذلك الأمر معروف، لأن كان مقصرا في الإتيان بأجر أو بطاعة لا يصح أن يترك طاعة وهي الأمر بالمعروف، بل عليه أن يأتي بذلك. وهذا ترى العقلاء يمارسونه، تجد الأب الذي يدخن ينهى أبنائه عن التدخين، وإذا يفعل أي أمر سيء ينهى أبنائه، فإن سئل يحتج بمعرفته هو بالأضرار على أبنائه، يقول: أنا أدرى بمضرته، أنا ابتليت به وعرفت مضرته ولذلك أنهاك عنه. شوف هذا التصرف الأبوي الفطري السليم، لا ينساها الناس في مثل هذه المواقف، لكن ربما نسوه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهن هناك فرقا بين أن تأتي أن تنهى عن المنكر أو أن تأتي المنكر وأن تنهى عنه، وكذلك أن تقصر في فعل المعروف وأن تأمر به. طيب كيف نفهم هذه الأحاديث؟ ما المراد بهذا الحديث وتلك الآية؟ المقصود من كان يأمر رياء وينهى رياء. المقصود بهذه الأحاديث من كان ينهى رياء، ينهى عن المنكر رياء ليوهم الناس أنه لا يفعل هذا المنكر، أو يأمر الناس رياء ليتوهم الناس أنه صاحب تقوى ورع. لكن إذا كان هو ينهى وهو متألم في ذات نفسه أنه يأتي هذا المنكر، وينهى استحضارا لأجر النهي، يريد أن ينال أجر النهي من الله عز وجل، وكذلك يأمر بالمعروف وهو مستحضر في نفسه ابتغاء الأجر في الأمر بالمعروف، لا يريد أن يتزين أمام الناس بأنه يفعل هذا المعروف وإنما يريد الأجر، هذا مأجور ولا يدخل في ضمن هذه الآية هذا الحديث والآية السابقة. إذن ضابط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يذم ويعذب، وإذا كان فعله للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا إخلاصا وإنما رياء وسمعة وتشبعا بما لم يعطى أمام الناس، أما من سوى ذلك فإنه يؤجر على أمره ونهيه حتى لو كان آتيا للمنكر تاركا للمعروف. لا شك أنه نطالبه ونقول له عليك أن تأتمر بأمر الله وتنهى وتترك المنكر، وهو نفسه يخاطب نفسه بهذا ويحاسب نفسه بهذا، وعليه أن يستحضر أيضا معنى آخر حقيقة، خاصة الذي يتصدى لمثل هذه الوظيفة، يعني يصبح أمره الأمر معروف ونهى المنكر، أنه ربما لو اكتشف الناس أنه يفعل المنكر الذي ينهاهم عنه وأنه تارك للمعروف الذي يأمرهم به لربما كان ذلك فتنة عليه، فكان أثره أسوأ مما لو سكت حقيقة. نحن نجد الناس أنهم إذا وجدوا أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو أحد من يظهر عليهم الصلاح ثم اكتشفوا منه ذنبا أو معصية أنه يعظم في قلوبهم هذا الأمر، يستكثرون هذا الأمر. صحيح بعضهم يبالغ في هذا الاستكثار لأن الشخص مهما كان صاحب تقوى ورع هو في الأخير بشر معرض للمعصية لا شك في هذا، لكن أيضا حقيقة هناك أيضا قدر صحيح وهو أن من تصدى لنصيحة الناس عليه أن يجاهد نفسه قدر المستطاع، عليه أن يعتني بهذا الجانب عناية كبيرة، فهناك حق على الناس وهناك حق على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وهذا يشبه أيضا من جهة أخرى باب النصيحة مهم حقيقة، أنه في كثير من الأحيان يركز ويشدد الناصحون أو المتكلمون عن قضية النصيحة على أنه على الناصح أن يحسن الأسلوب وأن لا يشدد وأن يكون رفيقا على الناس، وينسون يعني يتكلمون عن الواجب على الناصح وينسون الواجب على الذي على المنصوح. المنصوح واجب عليه تقبل النصيحة حتى لو كانت بأسلوب سيء، هو أصل المطلوب منه أن يفعل الخير بنصيحة وبغير نصيحة، فكيف إذا جاءته النصيحة؟ حتى إن الناس لما تشبعوا بكثرة الكلام عن واجب الناصح أصبحت في كثير من أحيان حتى لو نصحت والله بأرفق أسلوب وأنت تتكلم المنصوح قاعد يفكر كيف ممكن يقول لك أسلوبك ما هو بصحيح، حتى إذا انتهيت قال يعني لو قلت لي في وقت آخر كان أحسن، لو كذا يبتدي هو يبغى ينصحك الآن، وهي في الحقيقة هو في الحقيقة صعب عليه قبول النصيحة، صعب عليه أن يقال له أخطأت، فأراد أن يجعلك أنت أيضا مخطئا. ينبغي أن نعالج أنفسنا، أن نهيئ أنفسنا، نوطئ أنفسنا على قبول النصيحة ولو كانت بأسلوب خطأ، وإذا أردت أن تضبط نفسك اقبل النصيحة وارضها من صاحبها، فإن كان عنده أسلوب خطأ لا تبادله النصيحة في وقتها لأن وقتها بيكون في حظ النفس شغال، خليها بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر قابله قل والله يا أخي أنا قبلت نصيحتك وشكرتك عليها، لكني أريد أن أنبهك إلى أن أسلوبك في النصيحة كان يحتاج إلى الأمر الفلاني والفلاني والفلاني، هذا أدعى لقبول النصيحة. ممكن ما في بأس، ما نقول لك لا تنصح، لكن خليها بعدين حتى تخرج من حظوظ النفس. النفس عجيبة تلبس على الإنسان الحق باطل والباطل حق، فأخرها إلى أن تهدأ وتخرج من أجواء الإحراج أمام الناصح، وبعد ذلك إذا وجدت والله في نصيحته أسلوبا خطأ خاطئا يحتاج إلى بيان لا بأس أن تبين له. وأنا دائما أنصح بأسلوب الكتابة في النصيحة، أحسن أسلوب ألا تكون مباشرة، فإن استطعت أن تنصح بأمر مكتوب هذا أدعى للقبول وأدعى حتى لعدم التأثر، يعني جارك مثلا ما يصلي، لاحظت أنه ما يصلي، اكتب له خطاب بأسلوب لطيف تبين فيه محبتك له وأنك تريد الخير له، ولا تضع اسم ولا شيء، حطه في ظرف ويمضعه في السيارة ولا تحت الباب ولا كذا، هذا أفضل من أن تواجهه. إذا اضطررت للمواجهة لا بأس، لا نقول لا تواجه، لكن كلما كانت أبعد عن المواجهة كلما كان هذا أدعى للقبول وتخفيف الإحراج عن المنصوح. فأسلوب الكتابة أسلوب رائع جدا، وخاصة مع من لهم حق عليك كأبيك مثلا أو أخيك الأكبر أو عمك أو خالك أو أي شخص له فضل عليك، أستاذك. أسلوب الكتابة مناسب جدا ومهذب جدا، وأنت تتقن الأسلوب وتقول تراجع الأسلوب ألين تتقن الخطاب بأحسن طريقة. وأيضا القارئ يستطيع أن يتأمل، ترى مرات وأنت تتكلم من يوم ما يعرف أنك تنصح يبتدي العقل ينغلق خلاص ما عاد يسمع منك جيدا، لكن المكتوب يراجعه ويقرأه ويفكر فيه ويتأمله. فمجال إعطاء العقل والقلب لقبول النصيحة بالأمر المكتوب أوسع بكثير. ليتنا يعني نجعل لإخواننا من المسلمين حظا في الكتابة، لو أن الإنسان حرص أنه ينصح جيرانه وأقاربه بهذا الأسلوب ثق أنك ستجد ثمرة. وأنا والله أقول هذا عن تجربة لبعض الناصحين، إنه يخبرني واحد أن لهم جارا أطال السنين الطويلة وهم لا يرونه في المسجد، لا يصلي في المسجد، لعله يصلي في بيته الله أعلم، لكن لم يروه في المسجد وهو لصيق المسجد تماما. في مرة شاب صغير عمر 16 سنة 17 سنة أخذ ورقة وكتب فيها نصيحة، والله أنا أخبر هذا لأنه هذا الرجل أعرفه، بعد هذه الورقة ما تخلف عن المسجد قط مرة واحدة، شوف سنوات وهو جار لهم لم يخرج إلى المسجد، مرة واحدة قدم هذه الورقة فإذا بهذا الرجل لم يتخلف عن صلاة الجماعة بعد ذلك إلا كما يتخلف بقية الناس، يعني مرة في الأسبوع مرة في كذا يوم، يعني شيء طبيعي، لكنه صار محافظ على صلاة المسجد. تخيل هذا لو أنه قال ورقة إيش بتسوي، ليش أقدم الورقة، هل معقول ستفعل شيء؟ كم عهد جيران لهذا الرجل سنوات قبل هذا الشاب ما فكر أحد منهم ينصح مثل هذه النصيحة. ثق النصيحة إذا خرجت من قلب صافي وبأسلوب مقبول، ما نحتاج أنك تكون الجاحط ولا بديع الزمان الهمذاني، يحتاج أنك يكون بكلام صافي صادق فقط ما فيها تجريح ما فيها إهانة، هذا يكفي لتقع في القلب وتكون مؤثرة. طيب اقرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمد بهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين.
طيب، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. بوب هذا الباب بنفس اللفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عنه. ثم أورد قول الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي إذا شاء الله عز وجل أن تقع الساعة فإنها تقع حالة وساعة ولحظة يشاء، لأنها لا تحتاج من ربنا عز وجل إلا أن يريد أو أن يقول كن فيكون. فهذا يدل على أن أمر الساعة أمر قريب، الأمر الذي يكون معلقا بمجرد المشيئة أمر قريب، مهما طال زمنها مهما بعد زمنها فهي قريبة ما دام أنها داخلة ضمن مجرد الإرادة والمشيئة، وأن يقول الله عز وجل لها كن فتكون. وما دامت قد أخفي علينا زمنها فهي قريبة. هذا إذا كنا نتكلم عن الساعة التي هي ساعة جميع الخلق يوم القيامة، فإن كنا نتكلم عن ساعة كل واحد منا فهذا أشد وأقرب، فساعة كل واحد منا هي موته ووفاته، وهذا أجل مسمى ولحظة لا يستطيع الإنسان أن يتقدم عليها ولا يتأخر عليها، فهي أمر مكتوب مقدر. لا ندري والله هل نخرج جميعنا من هذا المسجد أحياء، أم أن الله سيقدر على واحد منا أن يلقاه قبل خروجنا من هذا المسجد. لا يستطيع أحد أن ينفي أو يثبت مثل هذا الأمر، ولا المؤمنون فقط بل حتى الكفار يعرفون أن الساعة تأتي بغتة، ويعرفون أن الموت لا يطرق الباب قبل أن يدخل. فإذا كان أمر الساعة بهذا الأمر وجب أن نستعد لهذا اللقاء ولهذه الساعة، وجب أن نستعد لها بالعمل الصالح وبطاعة الله عز وجل. ثم أورد هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه لهم السبابة والوسطى، السبابة والوسطى، وهذه الإشارة تعني شدة القرب. وقد أخبر الله عز وجل عن اقتراب الساعة في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فإن قيل كيف تكون الساعة قريبة ونحن الآن في 1400 من الهجرة، فنقول إن القرب نسبي، القرب نسبي، فبالنسبة لليوم الذي يكون مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة، إذا كان مضى على الأمة 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو أكثر أو أقل من ذلك، هذا كله قريب بالنسبة للخلود الذي سيكون يوم القيامة، وبالنسبة لما مضى من الدنيا أيضا، فالذي مضى من الدنيا ألوف السنوات. فقرب الساعة المعني به قرب نسبي، ثم يدل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، كونه آخر الأنبياء آخر الأنبياء هذا يدل على قرب الساعة، لأنه لو طالت المدة طولا بائنا لاحتاج الناس إلى تجديد النبوة كما احتاجوا مع الأنبياء السابقين، لكن بقاء هذه الملة إلى قيام الساعة هذا يدل على قرب الساعة، وأنها لن تكون فترة بائنة الطول شديدة الطول، إن دامت 2,000 لن تدوم 3، وإن دامت 3 لن تدوم 4. طبعا من العلماء من تدخل في هذا الموضوع وحاول يستنبط متى وقت قيام الساعة، لكن هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، حتى إن بعضهم جزم قديما أن الساعة ستقوم على رأس 1,000 من الهجرة، وهذا خطأ كبير، وهذا نحن الآن 1,431 ولم تقم الساعة، بل لم تخرج كل أمارات الساعة، نحن موقنون أن هناك وقت قبل قيام الساعة. بل بقاء، بالمناسبة بقاء رجل واحد ممن يوحد الله منكم هذا أمان من قيام الساعة، فإن الساعة لا تقوم على أحد من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمسلمون أمان لأهل الأرض، لو يعرف أهل الأرض قيمة المسلمين لا حرصوا على أن لا ينقرضوا، حرصوا على بقاء الجنس جنس المسلمين، لأن بقاءهم أمان لهم من قيام الساعة. فالمقصود أن الساعة تأتي بغتة، وهذا وأن قرب أو قرب زمنها إنما هو قرب زمني. أما إعراب كلمة الساعة مرة جاءت بالرفع ومرة جاءت بالضم، فالساعة بالفتح هذا مفعول معه، يقول النحويون هذا مفعول معه، يعني أنا والساعة، أي أن هذا سيحصل لي أنا والساعة. وأما بالضم فهي معطوفة على أنا التي هي بدل من الفاعل، بعثت نائب الفاعل، أنا بدل من نائب الفاعل، والساعة كذلك معطوفة على البدل، فكذلك تكون مرفوعة. نعم. اقرأ.
باب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة أنا أود أنه قبل الأذان بعشر دقائق ونبه، قبل الأذان بعشر دقائق، كم باقي الأذان؟ المهم قبل الأذان بعشر دقائق نبهوني عشان أترك مجال للأسئلة كالعادة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن علامة من علامات قيام الساعة. وعلامات الساعة قسمان: قسم يدل على قرب وقوع الساعة، وقسم يدل على وقوعها، وقسم يدل على أنه قد حان وقت وقوعها. فخروج الشمس من مغربها يدل على وقوع، هذا كلام أهل العلم يقولون بأنها تدل على وقوع الساعة، وقوع قيام الساعة. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستطلع الشمس من مغربها، وأن هذه علامة من علامات الساعة الكبرى التي ستقع قبيل وقوع الساعة مباشرة، أن تطلع الشمس من مغربها. ولا شك أن هذا حدث عظيم، أن تخرج الشمس من مغربها يدل على اختلال النظام كله، وإذا اختل النظام مثل هذا الاختلال دل على انتهاء الحياة الدنيا، على انتهاء الحياة الدنيا. فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، تنكشف عنهم غمة الكفر والشقاق والنفاق ويؤمنوا، لكنهم آمنوا في غير وقت الإيمان، ولذلك هذا أحد وقتين لا تقبل فيهما التوبة. الوقت الأول عند الغرغرة، حالة الاحتضار النهائي لما الإنسان يكشف له عالم الغيب، فإذا ابتدأ يغرغر والروح تصعد عندها لا تقبل التوبة، لأنه انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة وانكشفت له الغيوب. والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة، لأنه أيضا في هذه الحالة تكون قد انكشفت له الغيوب وتبين له انتهاء الحياة الدنيا والإقبال على الآخرة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها، وهي جزء من آية قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقلنا لماذا لا ينفعها الإيمان؟ لأنها انكشفت له الغيوب وانتقلت من عالم من حياة الدنيا إلى بداية مشاهدة عالم الآخرة والغيب. ثم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شدة أخذ الساعة، وأنها تشغل الإنسان عن كل شيء، وهذا فيه إشارة كما سيأتي إلى النفخ في الصور، إلى ساعة النفخ في الصور، وهي نفخة الموت التي ينفخ فيها إسرافيل عليه السلام في الصور ليموت كل أهل الأرض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يعني البائع أمام المشتري وقد نشر له الثوب من أجل أن يشتريه، يعاينه للشراء. فإذا قامت الساعة لم يبق جزء من الوقت، لا أن يطوي البائع بضاعته وتنتهي، ولا أن يشتري المشتري تلك الساعة، في تلك اللحظة ينتهي كل شيء، ما في وقت أصلا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا مؤكدا هذه الصورة، شوفوا يا إخوان الآن أيضا هذا أسلوب من أساليب التربية، وأسلوب من أساليب التعليم، يذكر عدة صور قد تكون بعض هذه الصور عند بعض الناس أوضح وأظهر من البعض الآخر، فالتاجر سيتأثر جدا بهذا المنظر، لحظة بسط الثوب إنه يصبح عاجز عن يتم الصفقة ويصبح عاجز عن أن ينهيها أيضا، له قادر أن يطبق الثوب يقول انتهيت، ولا قادر يقول خذ وأعطني المال، لحظة سريعة جدا لا بيع ولا شراء. ثم يقول: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. لا، اللقحة اللي هي الناقة أو البقرة التي تكون حلوبا فيها حليب، اللقحة الآن عند البادية بمعنى مختلف، يقولون لقحة بمعنى أنها إيش؟ حامل، بمعنى أنها حامل، أما في اللغة العربية تطلق على التي قد أنجبت وهي مرضع وهي في حال الإرضاع. يقول يعود باللبن من اللقحة لأجل أن يشربه فلا يجد الفرصة من أجل أن يشرب هذا اللبن، مع أنه بين يديه يمسكه قد حلب، ليس بينه وبين أن يشرب إلا أن يرفع هذا الوعاء إلى فمه فيشرب، لا يستطيع أن يشرب، يعني ما في فرصة أنه يشرب حتى يقول مثلا خليني أرتوي من الحليب هذا أقل شيء قبل ما أموت، وكم يعني، ولا في فرصة لأي عمل آخر، ينتهي الأمر تماما. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته أي لقمته إلى فيه فلا يطعمها. تخيل المنظر، شخص رفع اللقمة إلى فمه يريد أن يضعها في فمه، لحظة من اللحظات، لا يحتاج إلى لحظة فقط، لا يستطيع أن يوصل هذه اللقمة إلى فمه. كيف؟ أي هذه نسيتها، ممتاز صحيح. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. الإلاطة هو التغطية، يعني ما أشبهه اليوم بما نسميه بالتلييس، هو التلييس تماما، هو الذي تضعه على البناء الأساسي إن كان من طوب أو من حجر أو ما شابه ذلك، ألا نضع مادة على الإسمنت الآن على هذا هو الإلاطة. الإلاطة أن تضع شيء يغطي البناء الأساسي، ممكن حتى نضرب مثال بالبوية، هذه الأدهان نفس الشيء، المقصود أنه شيء يغطى به، سوى الحوض يريد فقط أن يدهنه لا يستطيع أن يقوم بدهنه. كل هذه الصور كان يكفي منها صورة واحدة، لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجسد هذا المعنى غاية التجسيد في قلوب الناس. كان يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة لم يستطع أحد أن يعمل شيئا، صحيح ولا لا؟ ويؤدي المعنى، لكن هذا سيكون أبلغ، ولا هذا التصوير المتعدد سيكون أبلغ واستحضارا في النفس. التصوير هذا يجعلك تعيش الحدث كما يقال بمشاهده، كأنك تراه بأم عينك، كأنك ترى الرجل الذي يرفع اللقمة فلا يستطيع، كأنك ترى الرجل الذي يمسك بالحليب يريد أن يشربه فلا يستطيع، كأنك ترى، ثم يعطيك انطباع بأنه سيأتي والناس في حياتهم المعتادة، يعني لا تتصور أن القيامة ستقوم على أناس يختلفون عنا مثلنا، فيهم من يبيع وفيهم من يشري وفيهم من يرفع اللقمة وفيهم من يبني بناء وفيهم من يحلب الحليب، كل أحوال الناس التي يعرفها الناس ستكون لأولئك القوم، هم أقوام آخرين، ما جاءوا من المريخ ولا من كوكب آخر، هم منا وفينا، تقوم عليهم الساعة. هذه كلها لا يمكن أن تستحضر هذه المعاني إلا بمثل هذا التصوير الدقيق العميق الرفيق، الذي المقصود منه أن يستحضر الناس عظم يوم القيامة فيقدر لها قدرها. طيب اقرأ.
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
نعم. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. باب مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العنوان مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الحديث الذي رواه عباد بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله عز وجل يحب لقاء عباده المؤمنين ليعجل لهم بمغفرته ورحمته وجنته، ويبغض لقاء عباده العصاة والكافرين لأنه غاضب عليهم ولأنهم سيستحقون العقوبة. فإذا أحب الله لقاء العبد بمعنى أنه كان صالحا فأحب أن يدخل الجنة وأن يرتاح من عذاب الدنيا ومشاق الدنيا، فإن هذا لا يقع إلا من شخص قد أحب الله عز وجل وأحب لقاء الله عز وجل. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أي لقاءه بالمغفرة والجنة والرحمة. والعبد كيف يحب لقاء الله عز وجل؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بصورة، بصورة يتضح فيها حب لقاء المؤمن لربه عز وجل. هذه الصورة هي أوضح ما يكون فيها حب لقاء المؤمن لربه، وهي إذا جاء لي ساعة الاحتضار فبشر بالجنة. إذا جاءت لحظة الاحتضار فبشر عبد بالجنة، لا شك أنه سيكون في غاية الاشتياق للقاء الله عز وجل، غاية الربح والسعادة. هو ينتظر هذا الوقت طوال حياته وجاءته البشرى، فسيكون انتظاره لتحقيق هذه البشرى انتظار صعب جدا. ولذلك إذا سئل في القبر بعد ذلك وبشر بالجنة تقبض روحه، فلا يعذب بانتظار الآخرة. وقلنا إنه مسألة أنه تعرض عليها الجنة، إنه اختلف العلماء هل تعرض على روحه أو تعرض على جزء من بدنه، لكن المقصود لا يعود حيا، كله من أجل أن لا يتعذب في انتظار الآخرة مشتاق. ولذلك في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وينتظر إقامة الساعة يصبح. فلو بقي حيا في قبره بأي صورة من الحياة البرزخية سيكون هذا عقوبة له وعذاب بالنسبة له. فمن رحمة الله عز وجل أنه يقبض روحه ولا يعود هناك صلة بين الروح والجسد تعود عليه بالتعذب أو بالتألم. فيحب لقاء الله عز وجل، لقاء الله عز وجل. أما الصورة الثانية وهي المناقضة، وهي إذا أبغض العبد لقاء الله. ليس المقصود ببغض لقاء الله كراهية الموت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لأن النفس مجبول على الخوف من الموت، الخوف من الموت. وإنما المقصود منه إذا، أو أوضح صورة منه، إذا بشر الإنسان بالعكس، بشر بالعقوبة وبشر بالعذاب، فإنه لا شك سيبغض قيام هذا الأمر. ولذلك حتى في حديث القبر يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه مهما كان في عقوبها في ساعتها فما ينتظر من عقوبة الله عز وجل أشد وأشر. والقبر كما تعرفون أول منازل الآخرة، فإن كان ما فيه خير فسيكون ما في الآخرة أعظم، فما بعده خير، وإن كان ما فيه شر فما بعده أشر، أشد شرا. ففي هذه اللحظة يخاف ويخشى من لقاء الله عز وجل، لأنه يعرف أنه إذا لقي الله عز وجل حل به العقوبة التي توعد بها. لكن في الحقيقة قد يشتاق المؤمن لربه حتى في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وتكون بل الأصل في المؤمن أنه كذلك، وهذا لا يعارض خوف الموت. المؤمن يشتاق إلى لقاء ربه لأنه يعلم أنه بلقاء الله عز وجل ستسعه رحمة الله عز وجل، وهو عنده يقين بأن رحمة الله أوسع من عقوبته. ومن من من وأيضا من ذنبه ومن معصيته، وهو موقن بإيمانه أنه مؤمن من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخاصة إذا لقي في الدنيا شيئا من العنة، وما في إنسان يلقى شيئا من العنة، عندها في هذه اللحظات قد يشتاق إلى لقاء الله عز وجل شوقا عظيما جدا. بل الذين يخرجون في الجهاد في سبيل الله إيش يريدون؟ من يخرج مجاهدا في سبيل الله إحدى الحسنين، إما الشهادة أو النصر. وبعضهم الأصل في المؤمن أنه والله يتمنى الشهادة قبل كل شيء، وأنها تكون مقدمة، وهذا نوع من أنواع الشوق إلى لقاء الله عز وجل قبل لحظة الموت. فالمقصود أن الشوق إلى لقاء الله عز وجل يبرز في نواحي كثيرة في حياة المؤمن، لكنه ساعة الاحتضار سيكون أوضح ما يكون. وقد يخشى من لقاء الله في لحظات إذا ارتكب المعصية، يخشى من لقاء الله وهو حال ارتكابه للمعصية، أو إذا استحضر في نفسه ذنوبه ومعاصيه. الإنسان ضعيف يا أخوان، فقد يأتي في لحظة من اللحظات يستحضر الذنوب والمعاصي ولو كان أتقى الناس، فيخشى الله عز وجل، وتغلب الخشية عنده الرجاء. وهذا أمر طبيعي، الإنسان متقلب، مرة الرجاء يكون عنده أعلى ومرات الخوف يكون عنده أعلى، هذا من ضعف الإنسان وجبلته، فيقع في نفسه خوف من الله عز وجل حتى يخشى لقاء الله عز وجل ولو كان أتقى الناس، كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يقول ساعة وفاته وهو المبشر بالجنة وهو عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، كيف لي بهول المطلع، يعني أنا أنتظر شيء مهين أخشاه. فهذا إذا كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما جاء يثني عليه ابنه عبد الله بن عمر قال: ويل 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 أمك يا ابن عمر، ضع خدي في التراب، ضع خدي في التراب، يعني لا تضع ولا على فخذك، ضع خدي في التراب، فوالله لو وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ولما دخل عليه واحد يمدحه قال له نفس الكلام، يعني موقف عجيب من عمر الخطاب في ساعة الوفاة، يدل على أنه كان معظما لله عز وجل أشد التعظيم، وأنه لم يغره شيء من الثناء ولا شيء من العطاء ولا شيء من العبادة ولا شيء من هذه الأمور جميعا، بل كان يرى أنه مقصر مع كل ما بذل ومع كل ما قدم. هذا إن استفدنا منه شيء فوائده كثيرة، لكن من أهم ما نستفيد منه ألا يقع في قلب الإنسان عجب بالطاعة. أكثر ما يؤذي المؤمن في حياته وفي إيمانه أن يقع له عجب بالطاعة، يصلي فتخرج دمعة أو دمعتين من عينه، فينتهي من الصلاة وهو راضي عن نفسه تمام، يقول والله الحمد لله أنا، كأنه ضمن الجنة، كأنه أخذ مفاتيح الجنة بيده. يقوم الليل فيخرج في النهار ينظر إلى عباد الله مستكبر، الله هذول ما قاموا الليل مثلي، أنا أكثر إيمانا منهم، ويترفع على الناس بما ظن أنه إيمان وأنه عمل صالح. هذا من أكثر ما يؤذي الإيمان، والله لأن ينام الليل كله ثم يستيقظ ويرى نفسه مقصر وأن الناس خير منه، هذا أحب إلى الله عز وجل من أن يقوم الليل ثم يقوم مستعلي على عباد الله. فالعجب من أشد الأشياء التي تهلك المؤمن، وهو بداية التقصير في العمل، هو إذا أعجب اكتفى بالمقدار هذا من العمل ثم ابتدأ يتناقص، وكل مرة يتمسك بشيء من المحاسن وينسى الأخطاء والتقصير حتى ينزل إلى الحضيض. وكلما استحضر عظمة الله عز وجل وأن حقه أكبر من كل ما يقدم، وأن جزاء الله عز وجل يفوق ما يفعله من مشاق وتكاليف، فإنه يكون أحرص على التقدم في الطاعة. ولذلك حقيقة المؤمن ينبغي أن يراجع نفسه، إذا وجد نفسه من خير إلى خير ويحمد الله عز وجل، أما وجد نفسه والله كل ماله ينزل في خوف والعمل والطاعة، فليحذر من هذا الاستمرار في الهبوط. ولا يمكن أن يستوي. ثق أنت إما طالع ولا نازل، إنك تستمر على مستوى واحد هذا لا يمكن أبدا. ممتاز، أن انتهى الوقت. على كل حال انتهينا من هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يثيبنا على محبته، وأن يجعل لمحبتنا هذه أثرا في أعمال قلوبنا وأعمال جوارحنا. يغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.